لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس عشر من شهر شوال لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 95 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. بفضل الله جل وعلا قد توقفنا في الدروس الماضية عند سرية الرجيع وسرية بئر معونة، وأظن أنكم قد نسيتم أحداث هاتين السريتين. أذكر على سبيل الاختصار، وإلا فقد فصلت القول في السريتين تفصيلا. لقد حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حزنا شديدا على مقتل 10 من خيار الصحابة رضي الله عنهم في سرية الرجيع، تلك السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا بلغة العصر الآن لتكون سرية استطلاع، ليتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أحوال القبائل التي بدأت تغير على حدود الدولة الإسلامية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أمر عليها عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وخرج معه 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصلت هذه السرية يا محمود حتى وصلت السرية مكانا أو ماء يقال له الرجيع، والرجيع ماء لهذيل، ماء لقبيلة هذيل، لذا سميت السرية بسرية الرجيع نسبة إلى المكان. حتى وصلت السرية إلى مكان يقال له الرجيع، عدا عليهم القوم من هذيل وغدروا بهم، أعطوهم العهد بالأمان، فلما نزل إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوهم جميعا عن بكرة أبيهم، وبما فيهم خبيب بن عدي، وقصته مشهورة معروفة لكم، بعدما صلب في مكان في مكة يقال له التنعيم.
لا صبص ما تخفضش أول.
هذه سرية الرجيع باختصار. حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا على مقتل عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وغيرهم من إخوانهم ممن قتلوا في سرية الرجيع، فلا شك أنهم فقدوا 10 من خيرة الصحابة رضي الله عنهم ومن الأبطال الشجعان، بل وزاد هم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطريقة المهينة التي قتل بها أصحابه رضوان الله عليهم، والتي وصل إليها كثير من الحاقدين والمتهورين الذين تغلي صدورهم
بمراجل الحقد والغل على الإسلام وأهله وعلى استهتارهم الشنيع بأرواح المؤمنين وقتلهم والتخلص منهم بهذا الشكل الفاضح المخزي. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التضحيات يعلم يقينا أنه لا بد من نشر الدعوة إلى الله عز وجل في أرجاء الجزيرة بصفة خاصة وفي أرجاء الأرض بصفة عامة مهما كلفه ذلك من تضحيات، إذ أن شجرة الدعوة إلى الله لا تثمر ولا تترعرع إلا إذا رويت من آن لآخر بدماء الدعاة الصادقين الربانيين الأطهار. مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيتعرض له الدعاة من هؤلاء من أولئك القبائل التي تحيك للإسلام وأهله، لكنه أصر على أن يرسل الدعاة هنا وهناك وهنالك ليبلغ القوم عن الله جل وعلا. لذا استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي براء عامر ابن مالك، وكان هذا الرجل لما يسلم بعد عرض النبي عليه الإسلام فلم يقبل ولم يرفض، وكان عامر بن مالك يلقب بملاعب الأسنة. أنا أذكركم فقط، كان عامر بن مالك يلقب بملاعب الأسنة. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل رسول الله أن يرسل معه مجموعة من الصحابة ليبلغوا أهل نجد دعوة الإسلام، فاستجاب له الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى هذه القبائل 70 رجلا من أصحابه ممن يسمون بالقراء، وكان القراء من الأنصار يحتطبون بالليل ويقيمون يحتطبون بالنهار ويقيمون الليل لله سبحانه وتعالى. يحتطبون بالنهار يعني يجمعون الحطب ويصلون معظم وقتهم بالليل، كانوا يسمون بالقراء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا كما في رواية البخاري من حديث أنس، وأمر عليهم حرام ابن ملحان، وحرام ابن ملحان أخو أم سليم رضوان الله عليهما، كما في صحيح البخاري من حديث أنس، أمدهم 70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى وصلوا مكانا يقال له بئر معونة، فسميت هذه السرية بسرية بئر معونة، كما سميت السرية الأولى بسرية الرجيع نسبة إلى ماء يقال له الرجيع لقبيلة هذيل، كذا سميت هذه السرية بسرية بئر معونة لاسم المكان الذي وصلت إليه السرية وقتلوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم باستثناء رجلين أو 3 من أصحاب رسول الله عليهم جميعا رضوان الله. رواية البخاري كما ذكرت الآن من حديث أنس قال حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقالت النبي شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، أي ممن قتلوا قراء، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع أو نسخ، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذا لفظ البخاري، يعني أولئك القراء في رواية أخرى قالوا اللهم بلغ عنا رسولك أو اللهم أبلغ عنا رسولك، فأخبر الله رسوله بلا شك. وفي رواية ابن إسحاق قال فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. فعامر هذا عامر الخبيث الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما بشعا، عامر بن مالك في رواية ابن إسحاق قال عن المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم قالوا أن في جهالة لاسم الصحابي، قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله فقال عرض النبي عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبتعد، فقال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. خلي بالك هذا عامر ابن مالك، هذا عامر ابن مالك، أن في المجرم الآخر عامر ابن الطفيل هذا الذي قتل رسول الله وهو حرام ابن ملحان، قتله قبل أن يقرأ رسالة النبي التي بعث بها إليه. عامر بن مالك هذا الذي طلب من النبي أن يبعث معه مجموعة من الدعاة ليبلغوا القوم دين الله. عامر بن الطفيل أراد أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة وظن أن الأمر تركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ابن مالك ابن جعفر والذي يلقب بملاعب الأسنة، قال له حين عرض عليه الإسلام فلم يستجب ولم يرفض، بعث معه رجالا من أصحاب إلى أهل نجد يدعوهم، فقال له النبي إني أخشى عليهم أهل نجد، أن أهل نجد قبائل فارعونه والأعراب فيهم جفاء وفيهم غلظة وفيهم قسوة، فقال له النبي إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال عمرو بن مالك الذي كان يلقب بأبي البراء بملعب الأسنة أنا لهم جار، أنا لهم جار يعني هم في جواري. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة ومجموعة من الصحابة ممن يقال لهم القراء، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، فلما نزلوا بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله إلى عدو الله عمرو بن الطفيل. فلما ذهب إليه حرام بن ملحان بكتاب رسول الله لم يقرأ، وإنما أصدر أمرا لرجل عنده في مجلسه، فطعن حرام ابن ملحان بخنجر أو برمح في ظهره فنفذ الرمح من صدره، فقال حرام في كلمة رائعة بدون التفكير فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم استصرخ عليهم عامر بن الطفيل قومه من بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم، وقالوا لن نخفر أبا براء في عهده، اللي هو مين؟ عامر بن فهيب ابن مالك، عامر بن مالك، لأنه بينه وبينهم عهد وذمة، فأبى هؤلاء القوم أن يخسروا الرجل في عهده وذمته. فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان والقرة فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم، يعني قتلوا قراء عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار ابن النجار صحابي، تركوه وبه رمى جرح فنقل بجرحه وعاش به حتى قتل في الخندق، يعني في غزوة الخندق. وكان في صرح القراء يعني في شجرهم أو في مكان بعيد عن موطن إقامتهم. فالصرح هو الشجر الطويل. كان في صرح القوم أي القراء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، صحابي جليل ورجل من الأنصار يقال له من بني عمرو بن عوف، لم تسميه روايته ابن إسحاق. فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول المعسكر، وهذا يدلك على أنهما كان في مكان بعيد عن موطن المعسكر الذي نزل فيه القراء من أصحاب رسول الله. وفجأة نظر عمرو بن أمية الضمري وصاحبه فوجد الطير تحوم حول المعسكر، فقال والله إن لهذه الطير لشأنا، والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم قتلوا جميعا، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية الضمري ماذا ترى؟ قال عمرو أرى أن نلحق برسول الله فنخبره الخبر. فقال هذا الأنصاري لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال أي بنبأ قتله. فقاتل هذا الأنصاري وحده القوم حتى قتل، وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم جميعا. فلما أخبرهم عمرو بن أمية، خلي بالك من تسلسل الأحداث، فلما أخبرهم عمرو بن أمية الضمري أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل عدو الله، أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته أي حلق مقدم رأسه وأعتقه عن رقبة كانت على أمه لمضر، يعني زعم أنه أعتقه في رقبة كانت على أمه لقوم مضر. فانطلق عمرو بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل له هذا النبأ المفجع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما بينت ذلك. خرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة، اسم وادي من الأودية في هذا المكان، أقبل عليه رجلان من بني عامر، خلي بالك، أقبل عليه رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل يجلس فيه عمرو بن أمية الضمري. وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره، لم يعلمه عمرو بن أمية الضمري. وقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر. فظن عمرو بن أمية أنهما من بني عامر بن الطفيل الذين قتلوا القراء. فسألهما حين نزل ممن أنتما؟ فقال من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا نام فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله أخبره الخبر، فقال رسول الله لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأدفعن إليهما الدية، لأن بيننا وبينهما عهد وجوار. هذا هو الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، والصادق الذي علم الدنيا الصدق، والأمين الذي علم الدنيا كلها حقيقة الأمان وحقيقة الوفاء بالوعود والعهود. ما عرفت البشرية وفيا كما عرفت محمدا. والله لقد وفى النبي بعهده للمشرك قبل المؤمن، ولم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدا قط، بل هو القائل كما في الصحيحين لكل غادر لواء يرفع عند إسه يوم القيامة يقال ألا هذه غبرة فلان ابن فلان، لواء يرفع عند إسه عند مؤخرته عند المقعدة. خلي بالك، شوف الغدر يعني الغادر يفضع على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء عند إفته أي عند مؤخرته يوم القيامة، يقال ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. شوف الغدر، شوف الخيانة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك بعض النماذج لأنني أود أن أبين الآن للدنيا كلها بصفة عامة ولشبابنا بصفة خاصة أن هذه المثل التي أرسى الإسلام قواعدها وقعد النبي صلى الله عليه وسلم دعائمها لم تكن مثلا نظرية خيالية، وإنما كانت واقعا حوله النبي والصحابة إلى واقع يتألق في دنيا تموج بالغدر موجة، حولها النبي وأصحابه إلى مثل تتألق في سماء الشرف والأمانة والوفاء عظمة وجلالا وروعة، لم تكن مثلا نظرية، لم تكن قوانين سالبة تحبس في الأدراج أو في المكاتب كما حبست مبادئ الثورة الفرنسية التي صدعوا بها رؤوسنا وملأوا بها كتب أولادنا، وها نحن نراها الآن دخانا قذرا أسود يتدخر في الهواء لا قيمة له ولا كرامة، بل نرى الدولة الفرنسية الآن تسن من القوانين ما تصادم به هذه المبادئ النظرية السالبة التي لم تتحول قط في مستعمراتها التي استعمرتها أو في الأرض التي احتلتها إلى واقع عملي. لكن رسول الله والصحابة من بعده لم يضعوا هذه النماذج وهذه المثل في دنيا الوفاء والعهد لتكون مجرد كلمات مثالية، بل حولها النبي وأصحابه في دنيا الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة. ها هو حذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم يقول: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي حسين إلا أنني خرجت فأخذنا المشركون. سيدنا حذيفة خرج مع أبيه للقتال مع النبي في معركة بدر، فقبض المشركون على حذيفة وأبيه، قال فأخذنا المشركون، وقال المشركون: أتريدون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم طالعين عشان تقتلوا مع محمد في بدر؟ قال حذيفة: قلت لا لا، بل نريد المدينة. قال حذيفة: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه، عهد الله وميثاقه أن نعود إلى المدينة أو أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نشارك رسول الله في قتال. طب يعمل إيه؟ فالمشركون أخذ العهد والميثاق عهد الله على حذيفة وأبيه، قال: فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من عهد بيننا وبين المشركين. اسمعوا ماذا قال يا شباب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لحذيفة وأبيه: انصرفا، يعني لا تشهدا معنا المعركة، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا رسول الله، هذا الإسلام. وطالما كرر أن المشركين إن وقعوا في الغدر فالمسلمون لا يقعون في الغدر أبدا، وإن وقعوا في الخيانة فالمسلمون لا يخونون أبدا. ومن أجمل وأروع ما قرأ أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعث برسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معركة من معارك أبي عبيدة في بلاد الشام، رأى أبو عبيدة نفسه في موقف غاية في الحرج، فلقد أعطى جندي من جنود أبي عبيدة في الجيش عهدا بالأمان لبلد من بلاد العراق. خلي بالكم يا شباب، جندي جندي مش قائد ولا قائد كتيبة ولا قائد سرية، جندي عادي، أعطى عهدا بالأمان لأهل بلد من بلاد العراق في قتال أبي عبيدة لهذه البلاد، ثم أخبر الجندي أبا عبيدة بذلك العهد، فماذا صنع أبو عبيدة؟ أسقط في يده، بل قوم عام عهد بالأمان من جندي، يواصل المسير والفتح ولا يتوقف ولا ماذا يصنع؟ فأرسل أبو عبيدة رسالة عاجلة للأسد القابع في المدينة النبوية لعمر بن الخطاب. استقيب أمير المؤمنين، ماذا أصنع أبو عبيدة قائد الجيوش؟ يا سلام يا الله، رضي الله عن عمر وصلى الله على المعلم والمربي. ماذا قال عمر؟ أرسل رسالة عاجلة إلى أبي عبيدة بن الجراح، من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ابن الجراح سلام الله عليك وبعد، فأوفوا لهؤلاء القوم ولا تقاتلوهم فلن تكونوا أوفياء حتى تفوا. بس عمر استوعبت الرسالة اللي في سطر واحد دي؟ ها؟ أعيدها تاني. قال أوفوا لهؤلاء القوم عهدهم أو ذمتهم، يعني أعطيتم هؤلاء العهد فكونوا أوفياء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، يعني لن تكونوا أوفياء حتى تحول وفاؤكم إلى عمل، إلى سلوك، إلى واقع، إلى منهج. يعني صرحت بعض كتب التاريخ أن أهل هذا البلد قد دخلوا في الإسلام جميعا لهذا الوفاء الذي تحول أمام أعينهم إلى واقع، إلى واقع. أذكر أيضا في سمرقند، يا سمرقند، بلد سمرقند كانت بلدا مسلمة، أسأل الله أن يعيد الأمة إلى مجدها وكرامتها. في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل أهل سمرقند رسالة إلى عمر بن عبد العزيز، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. أرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز رسالة يخبرونه فيها بأن الفتح الإسلامي لمدينة سمرقند فتح باطل. سبحان الله، كان القوم يعرفون حقوقهم، مش في ظل هذه الديمقراطية المشؤومة المكذوبة المزعومة التي لا ترفع إلا لمآرب شخصية ولأغراض دنيئة حقيرة خبيثة فحسب. فأرسل أهل سمرقند رسالة إلى عمر بن عبد العزيز يخبرونه فيها بأن الفتح لبلاد فتح باطل. ليه؟ لأن الجيش فتح البلد عنوة دون أن يعرض على أهل الإسلام ودون أن يعرض على أهلها الجزية، في تنسيق، في تلفيف، في مراحل. الإسلام فإن أبوا فالجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة، فإن أبوا فالقتال كما قال ربيع بن عامر. يا الله، رستم بيقول لربعي من أنت؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هي دي الغاية، غاية الجهاد أن نعبد أهل الأرض لله، دي غاية الجهاد، لأن الجهاد ليس غاية في ذات، إنما هو وسيلة لهذه الغاية، لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه، يعني من حال، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم، قال ربعي، قال رسل ربعي وما موعود الله؟ قال ربعي الجنة لمن مات من إخواننا والنصر لمن بقي. فقال له رستم لقد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تمهلونا لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال ربعي لقد سن لنا رسول الله ألا نمهل أعداءنا عند اللقاء أكثر من 3 ليالي، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك ولهم واحدة من 3. قال رستم قائد الجيوش الكسروية الجرار وما هي؟ قال ربعي الإسلام الأولى، الإسلام ونقبل منك ونرجع عنك. قال وما الثانية؟ قال الجزية، وإن احتجت إلينا أو إلى نصرتنا نصرناك. قال وما الثالثة؟ قال القتال. ولن نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا إن أو الثالث إلا إن بدأتنا أنت. قال رستم: أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، اسمع، غير أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وفي طبعا لفظ البخاري: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ده لفظ الصحيحين حديث أبي هريرة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيش تفريق لا بالجنس ولا باللون ولا بالرتبة، إنما بالتقوى. فأرسل أهل سمرقند رسالة إلى عمر، قال: ما دعانا الجيش إلى الإسلام فإن أبينا، فما دعانا إلى الجزية فإن أبينا فالقتال، وإنما فتح بلدنا عروة. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن يصدر أمرا عاجلا إلى قائد الجيوش بالانسحاب فورا من سمرقند. فلما رأى القوم أن ذلك حقيقة ليس خيال، بل رأى الإجراء والجيش المنتصر الفاتح ينسحب بالفعل خارج حدود بلادهم وأرضهم بعدما عانوه من قهر على أيدي الرومان، ما كان من هؤلاء القوم إلا أن خرجوا عن بكرة أبيهم بين يدي قائد هذا الجيش المنتصر الفاتح ليشهدوا جميعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نماذج في التاريخ يا أخوانا من الوفاء لو تحدثنا عنها لتطاولت رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء أننا من الموحدين والمنتسبين إلى سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. شرف، وليس كما نراه الآن في ظل الحضارة الغربية الخبيثة التي انطفى جوادها الرجل الغربي صاحب العقيدة العفنة وصاحب الفكر المختل وصاحب القلب الحاقد على الإسلام وأهله. فما نراه الآن في كل بقاع الدنيا خير دليل على شؤم هذه الحضارة الغربية الزائفة. فشعارها قتل امرئ في غابة، أي قتل امرئ من صاحب الدماء الزرقاء، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا شعار هذه الحضارة المزيفة. لو قتلوا شعبا آمنا وأبادوه بالأسلحة المحظورة والمحرمة أو المجرمة لا حرج عندهم في ذلك، أما إن قتل واحد منهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. نعم، ارجع معي. قال هذا الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال، فقاتل القوم حتى قتل، وأخذ عمرو بن أمية الضمري أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته إلى آخره. فلما مر عمرو بن أمية وقتل الرجلين وأخبر النبي بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأدفعن للرجلين الدية، لأنه بينه وبين الرجلين عهد. هذا هو وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الوفاء، فنحن نعيش زمانا قل فيه الوفاء. هذه الدية التي انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعها من المسلمين ومن أهل العهد أو الصحيفة اليهود، كانت هذه الدية سببا لغزوة أخرى ما أبركها وأعظمها على الإسلام وأهله، بعدما تعرض لفجيعتين متتاليتين شديدتين ولنكبتين كبيرتين في غزوة الرجيع وفي غزوة بئر معونة، ألا وهي غزوة بني النضير. قال ابن إسحاق بسند مرسل لكنه يتقوى بالمتابعة برواية لموسى بن عقبة استشهد بها الحافظ بن حجر في الفتح ويتقوى أيضا برواية عند الإمام البيهقي في الدلائل. وعنوان حديث بني النضر للإمام البخاري رحمه الله تعالى يدل على قبول الإمام البخاري لهذا السبب، أي لسبب الغزوة. تدبروا لنا كلاما كثيرا جدا في غزوة بني النضير وفي أسبابها، ومن أهل العلم من ضعف كل هذه الروايات، لكنني أقول كلهم يستدل برواية ابن إسحاق وسندها مرسل كما ذكر، لكنه قابل للتقوية بالمتابعات. وعنوان حديث بني النضير للإمام البخاري يقول في الإمام البخاري: حديث بني النضير ومخرج رسول الله إليهم في دية الكلابيين، الكلابيين اللي هم الرجلين من بني كلاب اللي قتلهما من عمرو بن أمية الضمري، في دية الكلابيين وما أرادوا من الغدر برسول الله. دي ترجمة مين؟ الإمام البخاري. أعتقد الترجمة واضحة جدا، فيها علم غزير، وأنا ذكرت قبل ذلك فقه البخاري في ترجمه، يعني ترجمة الإمام البخاري تحمل من العلم ومن المدلولات الكثير الكثير. قال البخاري: حديث بني النضير، خلي بالك، حديث بني النضير ومخرج رسول الله إليه في دية الكلابيين أو الكلابيين، اسم بني الكلاب بالكسر أبلغ، وفيها الوجهان لكن الكسر أفضل أو أبلغ، في دية الكلابيين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. في سبب آخر، الأول أذكر الحديث، حديث ابن إسحاق قال: ثم خرج رسول الله إلى بني النضير. طبعا جهالة الصحابة لا تضر، يعني كما بينا قبل ذلك في مثل هذا. قال: ثم خرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للعهد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحل، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لبني النضير، قالوا: نعم يا أبا القاسم. خلي بالك من شغل اليهود بقى، وهذا خلق من أخلاق اليهود لا ينفكون عنه ولا يفارقهم، ألا وخلق الغدر والخيانة ونقض العهود ونقض المواثيق. قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، اللي انت عاوزه هنديهولك. نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت. ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل في مثل حاله هذه، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله إلى جنب جدار عليه الصلاة والسلام من بيوتهم، يعني جلس إلى جوار جدار من بيوت اليهود. فقالوا: فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي على الرجل صخرة ويريحنا منه؟ هؤلاء هم اليهود. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش، رجل من اليهود، أشقى القول، فقال: أنا لذلك. فصعد فوق سطح البيت الذي يجلس النبي إلى جوار جداره، فصعد ليلقي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صخرة كما قال. ورسول الله في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي. فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم وبما خططوه، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبت، أي تأخر النبي على أصحابه، قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عن رسول الله، فقال: رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله حتى انتهوا إليه، فلما رآهم رسول الله أخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية ابن إسحاق، وقد ذكرت بأن سندها مرسل لكنه قابل للتقية بالمتابعات في رواية موسى ابن عقبة وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وبرواية عند الإمام البيهقي في الدلائل، ومخرج الحديث كما ترجم له الإمام البخاري يوحي بأنه يعني يقبل هذا السبب. ومن أهل العلم من باب الأمانة من ضعف أسانيد هذه الروايات بلا استثناء في سبب غزوة بني النضير. سبب آخر ورد لهذه الغزوة أن قريش أرسلت إلى اليهود وهددت قريش اليهود بالحرب إلى جانبها، هددت قريش رسول الله بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لقاتلت قريش اليهود. فاستجاب يهود بني النضير ووضعوا خطة يقتلون بها الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا وخيانة، فطالبوا من رسول الله أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه ليلتقي ب30 رجلا من أحبارهم من أحبار اليهود في موضع وسط ليحدثهم ويحدثونه، فإن صدقوه آمنت كل يهود برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إن صدقوه الأحبار آمن اليهود جميعا. فخرج إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا قريبا من المكان الذي اتفق عليه اقترحوا على النبي أن يجتمع معه 3 فقط من أصحابه و3 من أحباره، وقد حمل هؤلاء الأحبار من اليهود 3 خناجرهم، لكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرجع عنهم. ثم استعد الرسول وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء كما سأبين الآن، على أن لهم ما حملت الإبل من الطعام والشراب والثياب إلا السلاح. هذا السبب ثبت في رواية في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، وثبت أيضا عند أبي داود في السنن وعند الإمام بيهقي في الدلائل من طريق أبي داود وعبد الرزاق، وعند ابن مردوي بسند صحيح من حديث عبد الرزاق أيضا، وعبد الرحمن بن حميد في كتاب المغازي، وكذا رواه الإمام الحاكم في المستدرك. هذا سبب آخر من أسباب غزوة بني النضير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين علم أن يهود بني النضير دبروا لاغتياله وللتخلص منه طالب منهم صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلال 10 أيام، وفي رواية خلال 6 أيام، وفي رواية خلال 3 أيام، لكن رأس النفاق عبد الله بن أبي حرض اليهود وملأ قلوبهم بالعصيان والعناد، وأخبرهم بأنه قد أعد 2000 من الرجال ليدخلوا معهم حصونهم ولن يفارقوهم حتى يقاتلوا معهم محمدا إلى آخر رجل. فأعلم اليهود العصيان، فالنفاق دوما مع الكفر في خندق واحد، والمنافقون على طول التاريخ هم الذين يؤججون نار الحقد في قلوب الكافرين والمشركين ويقاتلون معهم التوحيد وأهله في كل المعارك والمواقع إلى يومنا هذا. لا تسقط الأمة في موقع من المواقع إلا بخيانة الخائنين. فأعلن اليهود العصيان وأبوا أن يفارقوا حصونهم وأن يخرجوا من المدينة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك سورة الحشر كاملة، فلقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول سورة الحشر سورة بني النضير، سورة الحشر سورة بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللي هم مين؟ أهل قريش في مكة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي من الحصونين في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى:
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
وبعدين خلي بالك، شوف بقى الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول ايه، يقول: سبح الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة، والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وأخبر أنه يسبح له جميع مخلوقاته العلوية والسفلية، وأنه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكبرياؤه، وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع. فمن ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسوله وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم من اليهود الذين شاقوا الله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه، وما كان من السبب المقتضي لقتالهم كما تقدم، حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرهب،
وتصلي عليه،
حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شهر، يعني مؤيد بالرعب مسيرة شهر كما في لفظ البخاري. ومع هذا أسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة 6 ليال، هكذا رجح الحافظ ابن كثير هذا القول، وفي رواية عند الواقدي بسند فيه بعض حاصرهم 15 ليلة، وفيه رواية حاصرهم 3 ليال. قال الحافظ: ومع هذا أسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة 6 ليال، فذهب بهم الرعب كل مذهب. أسأل الله أن يملأ قلوبهم رعبا وفزعا، حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم. واليهود على فكرة لا يأتون إلا بالقوة، يعني هذا أدين الله عز وجل به، لأن هذا هو التاريخ، لأن القوم ينافحون بعقيدة ويدافعون بعقيدة ويحاربون بعقيدة، ولذا فإنهم سيبذلون من أجل عقيدتهم الغالية والنفيس. بل لقد صرح مناحم بيجن وهو من آخر رؤساء وزراء هذه الغدة السرطانية الخبيثة، وبعده نتنياهو، بصريح الكلمات قالوا أو قال: إننا نقاتل المسلمين بعقيدة، أو إننا ندافع عن المقدسات في زعمهم بعقيدة. ولذا فلم يقاتل اليهود إلا بعقيدة. فأسأل الله أن يرد الأمة إلى عقيدة التوحيد ردا جميلا. فالصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. أكررها ليحفظها شبابنا: الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة موجود. لذا فقضية الأقصى ليست قضية الفلسطينيين، إنما هي قضية المسلمين. ولقد حاول الأعداء أن يدولوا القضية، أن يجعلوها قضية دولية لتطرح على موائد المنظمات الدولية الخائنة التي ما صنعت أصلا إلا للقضاء على الإسلام وأهله، كمجلس الأمن وهيئة الأمم والاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك من هذه المنظمات التي ما جعلت إلا لتكون صنيعة لأعداء الله لتتخذ من خلالها القرارات لطحن المسلمين في كل مكان. فهم يكيلون في هذه المنظمات بمكيالين كما يقول بعض الإعلاميين، وإنما هم يكيلون بمكيال واحد فقط، ألا هو مكيال العداء للإسلام وأهله، مكيال لا يتخلف ولا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان. فالكفر ملة واحدة كما قال ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول الحافظ رحمه الله: ومع هذا أسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم 6 ليال، فذهب بهم الرعب كل منهج حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم، يعني ما استطاعوا على حمله على الركائب، على أن لا يستصحبوا شيئا من السلاح إهانة لهم واحتقارا. فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني ما تركوا، في بعض الروايات ما تركوا الخشب الذي جعلوه في أسقف البيوت، وما تركوا الأبواب التي جعلوها على البيوت، كانوا يخربون بيوتهم حتى لا تركوا شيئا للنبي وأصحابه. فكان اللي حصل في الانسحاب من غزة صورة متكررة، من رأى منكم وشاهد شاهد نفس الصورة تماما. سبحان الله، قال الله تبارك وتعالى في وصف هذا المشهد: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم ذكر الله تعالى أنه لو لم يصيبهم هذا الجلاء وهذا التسيير والنفي من جوار الرسول من المدينة لأصابهم ما هو أشد من العذاب الدنيوي وهو القتل، مع ما ادخر لهم في الآخرة من العذاب الأليم المقدر لهم أي في الآخرة. ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق نخيلهم، لأنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، واليهود متخصصون، اسمع العبارة الأولى دي، اليهود متخصصون في عولمة المزاعم، في عولمة المزاعم. اليهود لهم حاسة خطيرة جدا دربوا عليها طوال التاريخ لتوظيف أي حدث توظيفا يخدمون به عقيدتهم وقضاياهم. هم كانوا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم قتل المرأة وقتل الشيخ وقتل الطفل، ويحرم حرق النخل وحرق الزرع، لكن النبي في غزوة بني النضير أمر بإحراق نخيلهم. يا الله، بمجرد ما حرق النخيل وظفوا هذا الحدث توظيفا خبيثا، وهذا ديدن اليهود، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنه كان يعيب على من فعل هذا، فكيف هو يأمر اليوم ويفعل هذا؟ فنزل القرآن ليبين لهؤلاء الكذابين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل أمرا مرتبطا أو متعلقا بدين الله إلا بوحي. فنزل القرآن في كلمات حسنة، يقول ربنا جل وعلا: ما قطعتم من لينة، لينة النخلة المثمرة، النخلة المثمرة حملة بالتمر يقال لها لينة. فنزل قول الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ده تشريع، ده وحي، ما قطع رسول الله إلا بوحي، وما حرق إلا بوحي، وما حاصر إلا بوحي. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن الجميع القطع والتحريق مأذون فيه شرعا وقدرا، مأذون فيه شرعا وقدرا، فلا حرج عليكم، بل نعم ما رأيتم من ذلك. وليس هذا من باب الإفساد الذي يفعله شرار الخلق في الأرض وهم اليهود، بل هذا إظهار للقوة وإظهار لخزي الكفرة والمجرمين في وقت استطال فيه اليهود بحصونهم وقوتهم، فكان لابد من فعل هذا لإجلائهم عنوة وليظهر لهؤلاء أن للمسلمين قوة وأن للإسلام قوة. فليس هذا على سبيل الإفساد ولا على سبيل التخريب في الأرض، إنما هو لإنزال هؤلاء من حصونهم ليعلموا أن للإسلام قوة. قال الله سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. روى الإمام البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، وهي البويرة، والبويرة مكان معروف بين المدينة وبين تيماء، مكان فيه نخل لليهود بين المدينة وبين تيماء. فأنزل الله تعالى الآية التي قرأتها آنفا، ومن أجمل ما قاله أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. حسن بن ثابت بيقول: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فرد عليه أبو سفيان بن الحارث فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين نظيره. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك فعل المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، بعدما بين جل جلاله حكم الفيء الذي رزقه الله رسوله في هذه الغزوة، في غزوة بني النضير، ذكر تعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله، وما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول. والآية الأخرى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء بقى، فبين الله تبارك وتعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له صلى الله عليه وسلم، فوضعها رسول الله حيث أراه الله تبارك وتعالى، كما هو ثابت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت الأموال لرسول الله خاصة، فكان يعزل نفقة أهله سنة. درس آخر من دروس التوكل، سنة. ثبت في الصحيحين أن النبي ادخر قوت سنة، فليس هذا من باب الفزع ولا من باب الخوف ولا من باب عدم التوكل، بل يبين لنا رسولنا حقيقة التوكل. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني لو ادخرت لأهلك قوت سنة فما خالفت السنة، ولا يقدح هذا في توكلك على الله تبارك وتعالى. والحديث الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ثم بين تبارك وتعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين وللأنصار والتابعين لهم بإحسان بعد ذلك. قال: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بين ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك في شأن هذه الغزوة ما كان من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يا سلام، الله يشهد بالكذب على هؤلاء المنافقين. ثم بين كذبهم فقال جل وعلا: لئن قتلوا لئن أخرجوا لا يخرجون معكم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يا الله، مش عايزين بقى يعني برضو نلوي أعناق الآيات. أننا أسمع كثيرا الآن من بعض إخواننا الذين ينتبهون للتفسير فيقولون بأن الجدار اللي بيبنى الآن الآية نزلت فيه، الآية دي نزلة في الجدار العازل أو الجدار الفاصل اللي بيبنى الآن اللي بيبنيه اليهود الآن، تكلف. لكن ما فيش مانع أن أقول هذا الجدار من بين الجدر، إنما أقول الآية ربنا نزل من 1400 سنة عشان الجدار اللي بيبنى الآن. زي برضه أما بعض أخواننا استدلوا بقوله تعالى على شفا جرف انهار فانهار دي في نار جهنم، قال ده اسم الشارع اللي موجود فيه مركز تجارة العالمي. يعني ليل أعناق النصوص بصورة ممجوجة، لا ينبغي أن نفسر القرآن بمثل هذا التفسير وبهذه الطريقة. فالقرآن أعز وأغلى من أن يتداول بهذه الكيفية. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن، ولا شك أن ما سنكتشف بالقرآن من آيات الله تبارك وتعالى ما ينوي أعناق المعاندين والملحدين، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبما ازداد به لا شك أهل الحق إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. اللي هم مين؟ المشركون في أحد. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم يعني في بدر ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني مثل المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان الذي زين للإنسان الكفر فلما كفر تبرأ الشيطان منه. كذلك سيتبرأ أهل النفاق من اليهود حين يجد الجد، وهذا واقع. فالقرآن كلام الله جل وعلا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أكتفي بهذا القدر في غزوة بني النضير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا البشير النذير خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وأن يجزي أصحابه خير ما جزى قوم الصالحين عن نبيهم وعن دينهم وعن أمتهم وعن دعوتهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.